أن الثمن في الثانية تعلق بذمة المشتري، وأما في الأولى فحق البائع تعلق بعين الثمن لأنه قد عين له، فهذا هو الفرق. واضح الفرق؟ ما هو واضح. في المسألة الأولى قال اشتريت منك هذه الساعة بهذه الدراهم، الآن هذه الدراهم ملك لمن؟ للبائع. أما الثانية فقال اشتريت منك ساعة بعشرة، فالثمن الآن في ذمة المشتري لم يملكه البائع بعد، فهذا هو الفرق بينهما. ولهذا قلنا في الأولى ينصب عدل يقبض منهما ثم يسلم المبيع ثم الثمن، أما هنا فقلنا يجبر البائع. فإذا قال كيف تجبروني انصبوا عدل، أنا الآن لو سلمت المبيع أخشى أن يهرب المشتري، فلماذا تجبروني؟ لماذا لا تنصبون عدلا يقبض مني ومنه ثم يسلمني ويسلمني، ثم يسلم المشتري ويسلمني؟ قلنا لأن حقك في المسألة الأولى تعلق إيش؟ بعين العوض، أما الآن فحقك تعلق بذمتي، فلا حاجة أن ننصب عدل، أسلمه الثمن الآن، أسلمه المبيع الآن وهو يسلمك الثمن. فإن قال أخشى إذا سلمناه المبيع هرب، قلنا إذا هرب فهو مدرك إن شاء الله. نعم. المسألة الثالثة قال وإن كان غائبا في البلد، إن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. إن كان الضمير يعود على إيش؟ الثمن. غائبا في البلد فإنه يحجر عليه، أي على المشتري. نعم عليه، يقول حجر عليه أي على المشتري في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. مثال ذلك قال اشتريت منك هذه الساعة، نعم، بعشرة ريالات وهي في بيتي مثلا، فإننا نحجر عليه، نعطيها المبيع لكن نحجر عليه في المبيع على من؟ على المشتري، في المبيع لا يتصرف فيه، وفي بقية ماله لو كان عنده من الأموال عقارات وسيارات وأدوات حراسة وغير ذلك حجرنا عليه، قلنا الآن خلاص أغلق الدكان، ما يمكن تتصرف في أي شيء من مالك حتى تحضر الثمن. الساعة كم؟ بعشرة ريالات، والدكاكين والعقارات نعم ملايين. يقول الآن وقف التصرف، وقف التصرف حتى تحضر عشر ريالات. نعم لماذا؟ قالوا لأنه يخشى أن يتصرف في ماله تصرفا يضر البائع. وهذا التعريف يقتضي أنه لا يحجر عليه إلا إذا كان الثمن كثيرا، أما لا كان عنده من الملايين ما عنده والثمن عشرة ريالات، نقول نحجر عليك في الساعة هذه ما تصرف فيها ولا تصرف في أي شيء مالك حتى تعود الثمن. لكن هذا ظاهر كلام المؤلف، والتعليل ظاهره أنه يفرق بين الثمن الكثير والثمن القليل. طيب السورة الرابعة، إن كان غائبا بعيدا عنه فإن للبائع الفصل. إذا قال اشتريه منك هذه الساعة بعشرة ريالات، طيب سلم، قال واسأس العشرة ريالات في منزلي في الرياض، ونحن الآن في عنيزة، بعيد الرياض ولا قريب؟ بعيد. إذن نقول للبائع لك الفصل، لك الفصل، فسخ البيع وترجع السلعة لك، وهذاك ثمنه عنده. فصار المسألة لها أربع صور. الصورة الأولى إذا كان الثمن معين فالحكم أننا ننصب عدلا يقبض من البائع والمشتري ثم يسلم المبيع ثم الثمن. الثاني إذا كان دينا حالا يعني غير معين وهو في البلد فماذا نعمل؟ يجبر البائع أولا ثم المشتري ثاني. الثالث إذا كان غائبا عن البلد فإنه يحصل عليه في المبيع وبقية، إذا كان غائبا عن البلد لكن قريب فإنه يحصل عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. وإذا الرابع إذا كان بعيدا عنها فإن للبائع الفصل. هذا هو التفصيل فيما إذا أبى كل واحد منهما أن يسلم ما بيده. والقول الراجح في هذه المسألة أن للبائع حبس المبيع على ثمن، أن للبائع حبس المبيع على ثمن، فيقول نعم أنا بعت عليه لكني لا آمن أن تهرب ولا توفيني أو تماطل أو ما أشبه ذلك، فأنا أباب فيه عندي محبوسا حتى تسلمه. وهذا القول هو الذي لا يتأتى العمل إلا به ولا تستقيم أحوال الناس إلا به، لأن هذه المسائل التي ذكر المؤلف وهذه الصور فيها مشقة على الناس. افرض أن المحكمة عندها 100 معاملة، وهذه المعاملات كل يوم معاملتين، كم يبقى بالانتظار؟ 50 يوما حتى يقال للحاكم انصب عدلا يقبل منه، وهذا لا تستقيم بأحوال الناس. فالصواب أن يقال إذا أبى كل واحد منهما أن يسلم ما بيده فللبائع أن يحدث المبيع، يقول ما أسلم حتى تسلم، فإذا سلمه أعطاه. وإذا كان كل منهما لا يثق بالآخر فهما بأنفسهما ينصبان عدلا، فقال أنت ما تثق مني وأنا ما أثق منك، نذهب إلى فلان ونعطيها الثمن والسلعة ويسلم. هذا هو القول الراجح. طيب يقول المؤلف رحمه الله والمشتري معسر. العبارة هذه فيها قلق، لأن ظاهر قوله والمشتري معسر أنها قيد فيما إذا كان غائبا بعيدا عنها، وأن الواو للحال، ولكن الواقع خلاف ذلك. فالواو هنا بمعنى أو، يعني وكذلك إذا ظهر أن المشتري معسر فللبائع الفسخ. وقوله أو المشتري معسر أو ظهر أن المشتري معسر يدل على أنه لو كان البائع يعلم بعسرة المشتري فإنه لا خيار له، وهو كذلك. فالرجل مثلا إذا باع على إنسان سلعة يظن أنه غني ثم تبين أنه معسر فله الفسخ، لأن في إنظاره ضررا عليه. أما إذا باع هذه السلعة على شخص وهو يعلم أنه معسر فإنه لا خيار له، لأنه دخل على إيش؟ على بصيرة. طيب فإن ظهر أنه مماطل ليس معسرا بل هو مماطل فهل له الفسخ؟ الصواب نعم، والمذهب لا، إذا ظهر أنه مماطل فإنه يحاكم عند القاضي حتى يجرى عليه أحكام المماطلين، لكن الصحيح أنه إذا ظهر أنه مماطل فإن للبائع الفسخ، لأن بعض المماطلين أسوأ حالا من الفقراء، فإن الفقير ربما يرزقه الله المال ويوفي، والمماطل إذا كان هذا من عادته فإنه يصعب جدا أن يوفي. فالصواب أنه إذا ظهر أن أن المشتري مماطل فإن للبائع الفسخ حفاظا على ماله. وفيه أيضا مع كونه حفاظا على مال البائع فيه ردع للمماطل، لأنه إذا أي المماطل إذا علم أنه إذا ماطل فسخ البيع فسوف إيش يتأدب ولا يماطل في المستقبل. الآن عندنا في الحقيقة 8 أقسام في الخيار، قل لا، وهو إذا ظهر أن المشتري معسر أو مماطل على قول الراجح. في أيضا خيار تاسع قال ولتغير ما تقدمت رؤيته. نعم. ويثبت الخيار للخلف في الصفة. ولتغير ما تقدمت رؤيته. الخلف في الصفة غير الخلف في الشرط السابق الذي قلنا أنه الشرط أنه كاتب أو الكاتب. الخلف في الصفة يعني أنه باعه شيئا موصوفا، باعه شيئا موصوفا، مثل أن يقول بعتك سيارة صفتها كذا وكذا وكذا، ثم اختلف في الصفة فقال المشتري وصفتها على كذا، وقال البائع وصفتها، نعم، فقال المشتري وصفتها، وخاطب البائع على كذا، وقال البائع وصفتها على كذا. فهنا نعم لا مرجح لأحدهما، فيثبت لهما الخيار. والقول الراجح ما سبق أن القول قول البائع، أو يتردد، فيقال إما أن تقتنع بقول البائع وإلا فالملكون. قال ولتغير ما تقدمت رؤيته. كيف تغير ما تقدمت رؤيته؟ يعني لو باعه شيئا معينا ثم تغير بعد ذلك قبل العقد، فإنه يثبت خيار المشتري. وهذا فيما إذا كان المبيع مما يمكن تغيره في مدة وجيزة، مثل بعض الألبان مثلا التي يكون له وقت معين، أو غير ذلك من الأشياء التي تتغير قبل العقد. مثاله باع عليه مثلا لبنا بالأمس وقد شاهده المشتري، ثم نعم أنا قلت باع ولكن أقول نظر إليه المشتري بالأمس وفي اليوم عقد عليه البيع، ففيما بين الأمس واليوم تغير صفته، فتنازع في ذلك. فإذا تنازع في ذلك فلهما فللمشتري الفسخ، لأن المبيع تغير عن رؤيته السابقة، وبذلك تمت أقسام الخيار. هناك سبق في الشروط في البيع أنه إذا لم يفي أحدهما بالشرط فللآخر الفصل، وعلى هذا فحصر الخيار في 5 أو 10 أو 7 لا يستقيم، لأنه قد يكون الخيار فيما يفوت به مقصود أحد المتعاقدين وإن لم يكن من هذه الأقسام التي عدها المؤلف رحمه الله. ثم قال فصل ومن اشترى مثيلا ونحوه. هذا الفصل عقده المؤلف لمسألتين، المسألة الأولى التصرف في المبيع، والمسألة الثانية في ضمان المبيع. هل ضمان المبيع يكون على المشتري من حين العقد أو هو مضمون على البائع؟ وهل للمشتري أن يتصرف في المبيع بمجرد العقد أو يحتاج إلى تقدم شيء على هذا التصرف؟ هذا خلاصة أو ما يجتمع فيه البحث في هذا الفصل. فقال المؤلف ومن اشترى مثيلا ونحوه. من اسم شرط جازم، وجواب الشرط قوله صح ولازم بالعقل الآخر. قول مكيلا ونحوه، نحو المكيل الموزون والمعدول والمذرور، هذه 3 أشياء بالإضافة إلى المكيل تكون 4. إذا اشترى شيئا من ذلك صح الفاعل يعود على إيش؟ لا على الشراء، لأنه قال من اشترى شيئا، ومعلوم أنه إذا صح الاشتراء صح الشراء، إذا صح الاشتراء صح الشراء، صحيح؟ نعم. طيب ولزم بالعقد، ولزم أي لزم الاشتراء بالعقد أي بمجرده، ولكن حيث لا خيار. أما إذا كان هناك خيار فمعلوم أن هناك خيار مجلس لا يلزم العقد إلا بالتفرق بعده، لكن يلزم بالعقد إلا أن يكون فيه خيار، ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. الآن يترتب على هذا، رتب المؤلف على هذا الشراء ثلاثة أشياء: أولا الصحة، وهل تقيد هذه أو لا؟ تقيد بما إذا تمت شروط الصحة وانتفت الموانع، وهذا أمر قد يقال إنه معلوم من قوله ومن اشترى، لأن الاشتراء الشرعي لا يكون إلا إذا تمت الشروط وانتفت الموانع. المسألة الثانية لازمة بالعقد، ويقيد هذا أو لا؟ يقيد حيث لا خيار. الثالث، حكم الثالث، ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، هل يقيد أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف أن أي تصرف فيه فإنه لا يصح حتى يقبضه، سواء تصرف فيه ببيع أو هبة أو جعله صداقا أو عوض خلع أو أجرة إجارة أو غير ذلك، لعموم قولك تصرفه، لأن تصرف مفرد مضاف فيكون عاما حتى يقبضه. ولكن هذا العموم المستفاد من قوله تصرفه عموم أريد به الخاص أو أريد به الخصوص، فالمراد التصرف العوضي، يعني أن تصرفه بعوض مثل البيع والهبة بعوض وجعله ثمن نعم أجرة إجارة. وأما تصرفه فيه بهبة أو صدقة أو هدية أو ما أشبه ذلك فلا بأس، هذا هو المراد. وقوله لم يصح تصرفه حتى يقبضه ظاهر كلامه ولو مع البائع، يعني ولو كان مع البائع. كيف مع البائع؟ نعم، اشتريت 100 صاع من هذا الرجل وهي عندي الآن بيدي، ثم بعتها عليه بثمنها أو أكثر، فهل يصح؟ نقول ظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح، فلا يصح التصرف حتى مع البائع. واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يصح تصرفه مع البائع، وأن قول الرسول فلا يبيعه حتى يقبضه يعني لا يبيعه بيعا على غير بائعه. واختار أيضا أنه إذا باعه تولية فلا بأس، ومعنى تولية برأس المال. وقال إن العلة في النهي أنه إذا باعه بربح فقد ربح فيما لم يضمن، أي فيما لم يدخل في ضمانه. وأيضا فإن العلة من النهي خوف العداوة والبغضاء أو محاولة البائع فسخ العقد، لأن البائع إذا رأى أن المشتري ربح فيه قبل أن ينقله إلى بيته فربما يحاول فسخ العقد بأي طريق، فيحصل بذلك النزاع والخلاف. ولكن الأولى أن يقال إن الحديث على ظاهره، النهي على ظاهره، وأنه يشمل حتى ما إذا باعه على إيش؟ على بائعه، أو باعه تولية أو مشاركة أو مواضع أي شيء، هذا هو ظاهر النص. ثم هو ظاهر تعليل ابن عباس رضي الله عنه، لأن ابن عباس علل هذا بأنه دراهم بدراهم والقبض مرجع. لما سأله طاووس قال ليش يعني النهي هذا؟ قال لأنه دراهم بدراهم والقبض مرجع أي مؤخر. وجه ذلك أنني إذا اشتريته من هذا الرجل سلعة ب100 دينار وأبقيتها عندي، ثم بعتها بمئة دينار وعشر دنانير، صار كأنني بعت مئة دينار بمئة وعشرة فقط، وهذه السلعة ممر. وهذا هذا الاستنباط من عباس قريب جدا، لأنها في هذه الحال تشبه العين من بعض الوجوه. وإذا كان ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه جرى هذا التعليل وهو صحابي جليل فقيه اللهم فقهه في الدين، فإنه يدلك على قبح المعاملات المشهورة الآن والتي يسمونها التقسيط، بأن يختار المشتري سلعة معينة ثم يذهب إلى تاجر من التجار ويقول اشترها لي ثم بعها علي بربح. هذا واضح أنه ربا ولا يخفى إلا على إنسان لم يتأمل، لأن حقيقته أنه أقرضه الثمن بزائد، فبدل من أن يقول أعطني مثلا قيمة هذه السلعة وأعطيك فيها ربحا، قال اشترها لي ثم بعها علي. والتاجر لم يرد الشراء إطلاقا، ولولا هذا ما باع ما اشتراها ولا بثلث واحد. وواضح أن المقصود هو إيش؟ الربا، واضح جدا ولا يشكل على إنسان إذا تأمل. وإذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن العلة في النهي عن بيع الشيء قبل قبضه هو أنه يشبه بيع الدراهم بالدراهم مع تأخير القبض، فهذه من باب أولى وأعظم، وهي واضح جدا. لكن مع الأسف أن الناس الآن انكبوا عليها انكبابا عظيما، ثم إن هؤلاء ينكرون إنكارا عظيما على الذين يتبايعون بالربا الصريح، مثل البنوك. البنك يقول خذ هذا ألف بألف مئة صراحة، وهذا يقول خذ هذا بألف بألف مئة لكن مع اللفظ والدوران. ومعلوم أن من يأتي الشيء صريحا أهون مما يأتيه مخادعة، لأن المخادعة يكون الإنسان قد وقع في مفسدة الربا مع مفسدة الخداع. ثم إن الذي يأتي الشيء بخداع يأتيه وكأنه أمر حلال، لا يعني لا يكون عنده خشية لله عز وجل، أو يرى أنه مذنب فيخجل من الله، أو أنه مذنب فيحاول أن يستعتب، لا، يرى أن هذا مباح وأنه سيستمر عليه. لكن من أذنب ذنبا صريحا فسيكون في قلبه شيء من خشية الله عز وجل وخوف العقوبة والإنابة إلى الله عز وجل. على كل حال الآن نرجع إلى مسألتنا. قول المؤلف لم يصح تصرفه، ظاهره أنه لا يصح تصرفه تصرفا عوضيا أو غير عوض، هذا واحد. ثانيا لا يصح تصرفه لا مع البائع ولا مع غيره. أما الثاني فنعم، لا يصح تصرفه مع البائع ولا غيره. وأما الأول فالصحيح وهو المذهب أيضا أنه إذا تصرف تصرفا لا عوض فيه فإنه لا بأس به. ولهذا جاء الحديث فلا يبيعه حتى يقبضه، فلا يبيع. ومعلوم أن البيع معاوضة، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر البيع وحده فهو دليل على أن ما شابهه كالأجرة وهبة الثواب، يعني هبة على عوض، فهي مثله. أما ما لم يوافق العلة ولم يقصد به المعاوضة وإنما قصد به وجه الله إن كان صدقة أو التودد والتحبب إن كان هدية وهبة، فإنه لا يساويه في الحكم. وقياس الهبة والهدية على البيع قياس مع الفارق. نعم. مرجع. يعني بثمنه فيه أيضا، لأن الإنسان قد لا يكون عنده شيء الآن يسلم البائع، ما عندي دراهم، اشتريت هذه السلعة مثلا بمئة ريال وأنا ما عندي مئة ريال. هي يا أخوان كتب، كتب عندكم الآن، كل واحد يأخذ من كل نوع كتابا ولا يأخذ أكثر من كتاب. أقول ربما يكون ما عنده فلوس الآن، فهمت؟ وهو محتاج فلوس يبيع برأس مالها عشان يأخذ فلوس. إيه؟ في هذا، لأن الآن أنا كأني بعت شيء في ذمتي للبايع على هذا الرجل الذي أعطاني نقد. أي بدون ربا نسيئة. نعم فؤاد، هذا وش أنا؟ هذا جابر بن عبد الله مهدي، وين جابر؟ أنت؟ طيب. نعم فؤاد. الصحيح أن يقول قول البائع في جميع الصور كما دل عليه الحديث، ولأنه غارب كيف يطالب بشيء لم يقر بالتزامه. نعم.
الآن مع معرض السيارات الوكالة يشتري السيارة وكالة ثم يريد أن يبيع،
نعم،
ولكن إذا خرج من حوش الوكالة نزل في القيمة فيبيعها قبل أن يقبل اللوحات وقبل أن يقطع خمس أوراق.
نعم. وقبل طلع.
وقبل طلع. يقول إذا طلعت رخصة القيمة وهي السيارة شو السيارة؟ فيقول أبقيها في الحوش أو في المعرض هو بيعها في المعرض.
نعم. يعني تريد أن أقول لا بأس؟
لا،
واضحة مثلا، واضحة، ولكن نحن نقول الناس ما عندهم يقين في الواقع، وإلا فالله يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وطاعة الله ورسوله هي الربح، ما بالربح دراهم يأخذ الإنسان ولا الخسارة فوات دراهم عليه، الخسارة معصية الله ورسوله. فنحن نقول أنت إذا اتقيت الله عز وجل وقمت بما يجب فأبشر بالخير وأبشر بالرزق. وانصقال القلب بطاعة الله ما يعادله شيء أبدا، هو النعيم. إذا أردت النعيم حقيقة فعليك بطاعة الله، لأن نعيم القلب فوق نعيم الجسم. هنا
بعض مكة تقول يركب السيارة ويمسكها
المعرض
يرجح. هنا هذا نقل السبب
بس من المفتي، لعله صاحب المعرض. نعم. نعم. ايش؟ نعم. نعم. ها؟ اشتريت من الأخ هذا اسمه طارق، ها؟ سعد. اشتريت منه كتابا وأخذ، ثم سرق الكتاب أو احترق، ثم جئت بالثمن توفيه، أعطيته 10 ريالات، قال لا 8 12 ريال، تحالفتما على المذهب والسلعة الثالثة. نقول نذهب نسأل المكاتب كم قيمة الكتاب الفلاني، قالوا قيمة 15 ريال. هذه كيف؟ قبض ايش؟ قبض ايش؟ طيب، ما الغالب ما يصير اختلاف هنا، ما دام قبض الثمن فالغالب ما يصير اختلاف، لكن ربما يصير ايضا، ربما يجي سعد من بكره يقول ترى كنت اعطيتهم بعشره ريال و 12 ريال، ما تدري. نعم. الان لو انك استلمت 10 واخذت الكتاب ثم جاءت من الغد وقال أعطني بقية الثمن، أعطني ريالين. قلت أنت الثمن 10، تلفتم الآن. الكتاب سرق ولا تلف؟ نفس الصورة. نعم. نعم. إيش؟ أي يحلف. كل من قلنا القول قول في حق الآدمي فلا بد من الإيمان. لا لا ما في تحالف. لا ما في تحالف. إيش؟ نعم. للمشتري. للمشتري. الملك للمشتري إلى حد الفصل. سليم. لا الشيخ عنده رحمه الله انه يخشى يقول ان العله ان لا يربح المشتري، فاذا ربح المشتري حاول البائع ان يفسخ البيع وصار في قلبه شيء ايضا. لكن كلام العباس غير كلام ابن الشيخ الاسلام رحمه الله. كلام ابن عباس هو أن هذا كأنه ربا. نعم خلاف. يبيجين إن شاء الله. سيأتينا سيأتينا. نعم. التورق بارك الله فيك، السلعة مملوكة للبائع ويبيعها على هذا المتورق ويبيعها على آخر يريد عين السلعة، أما هذه ما ملكها أصلا. نعم هي، لكن البائع مالك السلعة قبل أن يأتي هذا الرجل يعني. فمن حرم التورق لا شك ان هذا حرام عنده مسألة التقسيط، ومن لم يحرمه فهذا حرام حتى من لم يحرمه واضح. الله اكبر. اقرا الدرس الان عندك. اين وقفنا عليه؟ اظن قرانا المشهور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اصل في باب الخيار وان تلف قبل
وان لا وقف الخيار انت لو
نعم اصل وان تلف قبله فضمان البائع فمن ضمان البائع، وان تلف بافه سماويه بطل البيع، وان اتلفه ادمي خير مشتر بين فسخ وامضاء ومطالبه مترفه ببدل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الفصل الذي ذكره المؤلف فيه بيان حكم التصرف في المبيع قبل القبض وحكم ضمانه قبل القبض. فالتصرف فيه تفصيل. يقول رحمه الله: من اشترى مكيلا ونحوه صح ولازم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقضى. رحمك الله. قوله صح أي العقد، ولازم أي ثبت ولم يكن خيار، وقول لم يصح تصرفه ظاهر كلامه أنه لا يتصرف فيه بأي نوع من التصرف. وذكرنا أن القول الراجح أنه لا يتصرف فيه تصرف معاوضة، وأما تصرف غير المعاوضة فلا بأس. وذكرنا أيضا أن ظاهر كلام المؤلف أن المكيل ونحوه لا يجوز التصرف فيه ولو بيع جزافا، كثافا بضم الجيم وفتحها وكسرها. وقيل إذا بيع جزافا فلا بأس من التصرف فيه قبل القبض، ولكن ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز ولو كان جزافا، وهو اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهو الذي دل عليه حديث عبد الله بن عمر أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبيعوه حتى يحولوه أو ينقلوه. وما دام الحديث صريحا فيه فإنه يكون هو الراجح. ثم انتقل المؤلف إلى الضمان قبل قبضه، هل يكون على البائع أو يكون على المشتري؟ فقال: وإن تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع. إن تلف الضمير يعود على المكيل ونحوه مما بيع، إما جزافا أو بتقدير، وإما بتقدير فقط. المذهب أنه إذا كان بتقدير، يعني بيع المكيل كيلا والموزون وزنا والمعدود عدا والمزروع ذرعا، فهذا إذا تلف قبل القبض فمن ضمان البائع، وبعد القبض يكون من ضمان المشتري. مثال ذلك: بعت عليك هذا الكيس من الحنطة كل صاع بعشر دراهم، وقبل أن نكيله تلف إما بسرقة أو بأمطار حملته أو ما أشبه ذلك، فالضمان على من؟ الضمان على البائع. فإن بعته جزافا هكذا: بعت عليك كيس هذه الحنطة بكذا، فعلى كلام المؤلف على ظاهره أنه لا فرق بين أن أبيعه مكايلة أو جزافا. وعلى القول الثاني أنه إذا بيع جزافا فهو من ضمان المشتري ويصح تصرفه فيه. طيب، يقول: إن تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع. ثم فسر رحمه الله فقال: وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع. قوله بطل بمعنى انفسخ، وذلك لأن هذا التلف حصل به الانفساخ دون البطلان. البطلان يكون لفوات الشرط أو وجود مانع، وهنا لا فوات شرط ولا وجود مانع، فيجب أن يفسر البطلان بأنه إيش؟ الانفساخ. وهذا كقوله فيما سبق: تحالف وبطل البيع، وقلنا أن الصواب إيش؟ انفسخ البيع. طيب، إن تلف بآفة سماوية بطل البيع. والآفة السماوية كل ما لا صنع للآدمي فيه، مثل أمطار أتلفت، صاعقة أحرقت، رياح حملت، إلى غير ذلك. فالآفة السماوية هي التي ليس للآدمي فيها صنع. والمثال: رجل باع على شخص كيس حنطة كل صاع بكذا، ثم أتى السيل فحمله وأفسده وذهب له، فالتلف هنا يعوض بإيش؟ لا، التلف بأي شيء؟ بآفة سماوية. أو نزلت صاعقة فأحرقت، أو هبت رياح فحملت، فالضمان على البائع، فإن كان قد استلم الثمن رده على المشتري، وإن كان لم يستلم فهو عند المشتري. ثم يشبه الآفة السماوية من لا يمكن تضمينه، كما لو تلف بأكل حيوان له، أو تلف بأكل الجند له، يعني مر الجنود السلطان فأخذك، فهذا يلحق بالآفة السماوية لأنه لا يمكن تضمينه، فالحيوان الذي أكله لا يمكن أن يضمن، والجيش الذي مر به فأخذه لا يمكن أن يضمه. وحينئذ نقول إذا أتلفه ما لا يمكن تضميره ألحق بالآفة السماوية. وإن أتلفه آدمي معين يمكن تضمينه فإنه يخير المشتري بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه. هذه ثلاثة أشياء: بين فسخ وإمضاء، هذا الخيار بين الفسخ والإمضاء. وإذا فسخ وإذا أمضى طالب متلفه. وعلى هذا فقوله وبين نعم وعلى هذا فقوله ومطالبة متلفه ليست داخلة في التخيير، لكنها مفرع على إيش؟ على الإمضاء. يعني فإذا أمضى طالب متلفه ببدله. إذا تلف المبيع المكيل ونحو فعلى ثلاث أنواع بل أربعة أنواع: أولا أن يتلفه البائع، ثانيا أن يتلف بآفة سماوية، ثالثا أن يتلفه ما لا يمكن تضمينه، رابعا أن يتلفه آدمي يمكن تضمينه، وكل واحدة من هذه الأقسام لها حكم. إذا أتلفه البائع انفسخ البيع، انفسخ البيع. وقيل إن أتلفه البائع ضمن، إذا أتلفه البائع ضمن، وهذا هو الراجح. والفرق بين القولين أننا إذا قلنا انفسخ البيع لم يرجع عليه المشتري بشيء. انفسخ البيع إن كان المشتري قد سلم الثمن يأخذ الثمن، وإن كان ما سلمه فلا فهو عنده. وإذا قلنا إنه يضمنه فإنه ربما تكون القيمة قد زادت بين الشراء وإيش والإتلاف. فإذا قلنا يضمنه فإن المشتري يرجع على البائع بما زاد على الثمن إن زادت القيمة. وهذا القول هو الراجح، وذلك لأن البائع الآن أصبح ظالما غاصبا. الحال الثاني أن يتلف بآفة سماوية، فما الحكم؟ نقول ينفسخ البيع فيرجع المشتري بالثمن إن كان قد سلمه، وإن لم يسلم فالثمن عنده. ويستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. فجعل ضمانه على من؟ على البائع، ولا يرجع بشيء. الصورة الثالثة أن يتلفه ما لا يمكن تضمينه من آدمي أو غيره، فحكمه حكم ما تلف بآفة سماوية، يعني أنه ينفسخ البيع. الرابع أن يتلفه آدمي يمكن تضمينه. فهنا نخير المشتري بين أمرين: بين أن يفسخ البيع ويرجع على البائع بالثمن، أو يمضي البيع ويرجع على المتلف بالبدل. واضح يا جماعة؟ بين أن يفسخ البيع ويرجع على البائع بالثمن، أو يفسخ البيع ويرجع على المتلف بالبدل. ولاحظوا أن الفرق بين قولنا بالبدل وبين قولنا بالثمن. فإذا فسخ البيع فليس له إلا الثمن، وإذا لم يفسخه رجع بالبدل. مثال ذلك: اشترى شخص كيسا من الفضة كل صاع بكذا، فجاء آدمي فأتلفه بإحراق أو أكل أو غير ذلك. نقول للمشتري: الآن أنت بالخيار، إن شئت فسخت البيع ورجعت على المشتري بالثمن.
أيها الأخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8